الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فترحب لجنة منارات للعلم والدعوة التابعة لجمعية منار السبيل الخيرية بالضيوف الكرام، ونقول للجميع حللتم أهلا ووطئتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كما نخص بالترحيب فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي الذي سيلقي علينا كلمة بعنوان الوصية الجامعة، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا على فضله وإنعامه الذي يسر لنا هذه الاجتماعات مع إخواننا نتذاكر في الله ونتبوأ منزلة من العلم، ونرجو سبحانه أن يتقبل منا هذا العمل وأن يذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا من هذا أوفر النصيب. وإننا نتناول في هذه الدقائق وصية قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا، وهي وصية لأمته، حيث إنه أوصى شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الذي يتأمل في هذه الكلمات وفي هذه المقدمة التي قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات، هذه إشارة إلى أن الإنسان يلزم الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل عند اختلاط الأمور، وحينما ينشغل الناس في الدنيا ويفتح عليهم باب الشهوات يكون الإنسان أكثر ما يكون التجاء إلى الله عز وجل بالدعاء والتبتل إليه، لأن هذه الأمور الدنيوية حينما تفتح على الناس وتفتح على القلوب يكون لها ضريبة من أكبر الضرائب، وهي أن يكون الإنسان له من الدواعي التي تبعده عن الله عز وجل وتجعل الأمور بالنسبة له مختلطة. فحينما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان داعيا إلى الله متبتلا، يبين لك خطورة الأمر، وأن الإنسان أكثر ما يكون إذا توفرت الدواعي عنده أن يكون أكثر فرارا إلى الله عز وجل حينما يفتح باب الفتنة. والفتن قد تكون من الأمور المعلومة وقد تكون من الأمور المجهولة التي لا يستشعر الإنسان بها حتى يقع بها، وحتى تقع منه موقعا لم يكن يحسب له حساب. ولذلك كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلم نكن نعلم أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. قد يكون الإنسان يظن أنه بمنأى عن الفتنة وبعيد عن مواقف الخلل ومواقع الخطل، فلا يستشعر بنفسه إلا وقد وقع. فلما تكثر الشبهات والشهوات وتفتح على الإنسان الدنيا، نبه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث أنه إذا رأيت ذلك أن تلزم الدعاء، وهذا من نصحه صلوات ربي وسلامه عليه لأمته. ثم لما نبه هذا التنبيه العظيم خص الكلمات التي يحتاجها الإنسان من أجل أن يكون ثابتا على مسيره، وأن يكون الطريق متضحا له، وأن يكون أكثر ما يكون نجاة من الفتن ومن مواقع الخوف والخطر. وأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمام هذه الفتن الموجودة، وإذا فتحت على الناس أبواب الدنيا، أن أول ما يدعو له المسلم هو الثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وهو أن يدعو أن الله عز وجل يثبته على الدين وعلى الاستقامة، لأن هذه الأمور مما تنازعه الثبات، والثبات له قدر عظيم ومسألة يجب أن يكون الإنسان منها على بصيرة واضحة، ويعلم أنها لن تنال إلا برحمة الله عز وجل، وأن المرء يحتاج إلى أن يكون ثابتا على دينه أمام هذه الفتن العظيمة. وذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه من باب الامتنان: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيء. تثبيت الله عز وجل أمام الفتن حينما تفتح على الناس هذه من أعظم النعم. وإذا كان المرء يعيش في ثبات في حياته، هذا إعلان وإذعان أنه سيكون هذا إشارة لحفظ الله عز وجل له أن يكون ثابتا يوم القيامة. وذلك إذا كان المرء يسير على الطاعات ويدعو دعاء الخائف المبتهل إلى الله الذي يخاف أن يضعف دينه أو يذهب، يكون أحرى أن يثبته الله على مثل هذه المقامات العظيمة. وذلك قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان يسير إلى الله عز وجل على خطى ثابتة، وحينما يزداد من الطاعات يسأل الله عز وجل المزيد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ذلك. وكلما دارت حوله الفتن استشعر الخطر، لأنه نحن في أزمان من آخر الأزمان، ربما يكون الناس يظنون أنهم لا زالوا على مقتبل أمر، لكن حينما يتأملون السنة، يتأملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة، قال: كادت أن تسبقني. وهذا في وقته عليه الصلاة والسلام. والأزمان في كل يوم بانحدار، والمرء في كل يوم كلما زاد ثباته ودينه كلما استشعر الغربة واستشعر التغير. وحينما ينظر إلى السنة النبوية يجد فيها تسلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. والذي يريد أن يسلي نفسه إذا رأى ما يكون عند الناس من الاختلاط والتغيرات، فليجعل لنفسه دائما فرصة في أن يقرأ علامات الساعة، فعند ذلك تروض نفسه ويعلم أن هذه الأمور لا بد كائنة. صحيح أنه يجتهد في المقابل في إصلاح الناس ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتخيل من أجل أن يندفع إلى العمل أن الناس كلهم سيهتدون إلى ما يقول وما يأمر به وما ينهى، لكن على حقيقة الحال الأمور إلى الله، الأمور إلى الله. وإذا كان في زمن من الأزمان نبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي، تخيل نبي وليس معه أحد، فحينما تجتهد في الدعوة أنت قمت بالأمر الذي أمرك الله به، وإذا ثبتت على الحق علمت أن الله متفضل عليك، وأن هذا محض امتنان من الله أن ثبتك على الخير، وتدعو دائما أن تبقى ثابتا عليه وأن تتزود منه. بل إن هذا الدعاء، جاءت بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته، يدعو به صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته، أن يدعو بهذه الكلمات العظيمات، سلك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزم هو التأكيد، والرشد هو الصلاح، وهو أنه إذا تبين لك أمر فيه صلاح أن يعطيك الله عز وجل العزيمة والثبات على هذا الأمر، في بدايته أن تقوم به، وفي مجرياته أن تثبت على ما كنت فيه من الخير. لأن إذا لم يكن الله عز وجل يفتح لك هذا الباب ويؤيدك به لن تعزم عليه وتفتر القوى، فضلا أنك تثبت عليه بعد ذلك. فيدعو الله بالعزيمة على الرشد وعلى الصلاح، أنه إذا تبين له الصلاح وطريقه عزم على ذلك أشد العزم، ولن يوفق إلا بإذن الله. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ بيد معاذ رضي الله عنه وقال له إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخواني كلمات عظيمة. هذا الأمر الذي يفترض أن يقوم فيه الإنسان طبيعي، يقول أنا عبد لله أشكر الله وأعبد الله وأصلي، ليس الأمر بهذه السهولة إذا لم يؤيدك الله عز وجل برحمة منه وسلطان من عنده، لن تستطيع أن تقوم بذلك. هذه الهداية لا تشترى، وهذه الأعمال لا يلزم أن ينشرح صدرك لها إلا إذا وفق الله إلى ذلك وجعل الله عز وجل لك السبيل أن ينشرح. ودليل ذلك أن أسهل العبارات تفوت الأوقات المتتابعة والمتتالية ولا يتعامل بها الناس. الأذكار أسهل الأعمال التي لا تكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك يدور في المقاطع في هذه البرامج الساعة والساعتين والثالثة ولا يفتح شفتيه بكلمة ذكر لله رب العالمين، وهي من أسهل الأمور حتى نعلم أن هذه العبادات وهذا الفتح في هذه الأمور إنما هو محض امتنان من الله. فإذا تبين للإنسان الصلاح سأل الله أن يعطيه العزيمة عليه وأن يكون قائما بذلك والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك، الأمور التي توجب حصول الرحمة للعبد، الأمور التي تفتح له حتى تكون سببا في رحمة الله له من الأقوال والأفعال. يعني يسأل الله عز وجل أي أمر يكون فيه إيجاب الرحمة له أن يفتح الله عز وجل فيما بينه وبينه، بالعلم، بالذكر، بالعبادة، بالإحسان إلى الخلق، بجميع الأمور العبادية التي تكون سببا لحصول رحمة الله عز وجل لهذا العبد، فيسألها بالعموم ويسألها أحيانا بالخصوص. يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بالعلم، يسأل الله أن يفتح عليه بالعبادة، يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بإقامة الصلاة. وهذا فعل الصالحين، ولذلك الأنبياء تجدهم أكثر الناس ابتهالا إلى الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يسألون الله عز وجل أمورهم كلها وهم أنبياء، تجدهم أكثر الناس تبتلا إلى الله ودعاء إلى الله، ويسألون الله عز وجل الرحمة والمغفرة والنجاة، وهم من هم ممن أعطاهم الله عز وجل هذه الفضيلة العظيمة. ولذلك تجد أصلح الناس في القرون المفضلة تجدهم أكثر ابتهالا إلى الله وأكثر لجوءا إلى الله، مع ما أعطاهم الله عز وجل من السابقة وما أعطاهم من قوة التدين والثبات على ذلك والزيادة في كل يوم بالسبل التي تقربهم إلى الله. موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الأمور التي إذا عزمت عليها وأخذت بها بالعزيمة والأوامر والثبات عليها كان سببا أن يكون هذا سبب للمغفرة للعبد. استضعاف الدعاء وسؤال الله عز وجل هذه الأمور بتبتل، أن يكون الإنسان يرجو الله عز وجل أن يفتح له بالأسباب التي تكون سببا للمغفرة وستر هذا الذنب، وأن يستره الله عز وجل في دنياه وأن يستره في آخرته، حتى إذا كان يوم القيامة لم يظهر له ما لم يكن يحتسب، ويدخل بقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له بهذه الأمور المؤكدة التي أخذها بقوة وتأكيد وتكون سببا من أسباب المغفرة، أن يغفر الله عز وجل ما كان منه، ما كان مستورا مما يعلمه ومما لا يعلمه، حتى يكون له مزيد فضل وإنعام، ويكون سببا لمغفرة الله له، ويكون سببا لنجاة الله عز وجل له، أن ينجيه الله عز وجل. ولذلك هذه الأمور العظيمة يجب أن يستشعرها الإنسان في أموره الخاصة، وأن يكون شديد الدعاء، قوي الدعاء، يتلمس هذه الألفاظ التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى فيها مزيد فضل وعلو درجة. وسأل في هذا الدعاء أن يوفقه الله عز وجل لشكر نعمته وحسن عبادته، أن يشكر الله بلسانه، ويشكر الله عز وجل بجوارحه، ويشكر الله عز وجل بقلبه هذه النعم، يذعن بها ويعلم أنها من عند الله عز وجل، فيكون هذا القلب متوجها إلى ما يحبه الله، يشكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه في نعمة الدنيا، وقبلها نعمة الآخرة مما فتح الله عز وجل عليه من التدين وفتح باب الاستقامة والثبات عليه والسير عليه، لأن هذا هو الكنز الذي ليس بعده كنز. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث قال: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز. هذه الكلمات عبر أن هذا من الأمور المكنوزة، الكنز الذي يكون مدفونا ولا يظهر، ويكون من الأمور التي يخبئها كالكنز الذي لا يريد أن يأتي أحد ويكتشفه أحد ثم يعدو عليه. اكتناس يكون فيه لفظ يدل على القوة. يشكر الله عز وجل بقلب ذاكر وبلسان شاكر، وكذلك يؤيد ذلك بالعمل، لأن الشكر هو عمل. اعملوا آل داود شكرا، يعمل بمقتضيات هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه، فلا يستعمل هذه الجوارح إلا بما يحبه الله، ويكون نائن عن الأمور التي فيها معصية الله، ويستعمل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه في المعصية، وأن يكون حسن العبادة وحسن العبادة أن يكون مخلصا لله رب العالمين فيها، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه الأمور التي لا بد أن تكون على ميزان واضح، وهو أن يكون مخلصا لله فيما يعطي وفيما يأتي وفيما يذر وما يباشره بأنواع العبادات. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة الإحسان التي تبلغ أن الإنسان وهو يباشر العبادات وكأنه يرى الله عز وجل في قلبه، يرى الله عز وجل فيزداد له ابتهالا، وكذلك إذا لم يصل إلى ذلك يعلم أن الله عز وجل يراه على فعله، فيكون متقربا لله فيما يحبه، ومبتعدا عما لا يحبه الله وينهى عنه ولا يخوض فيه. وأن يكون في هذا العمل، من أجل أن يكون هذا العمل حسنا لا بد أن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بركابه صلوات ربي وسلامه عليه، ويعلم أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، مهما أحدث المحدثون ومهما جاءوا بكلام ومهما جاءوا بأمور، لن يأتي الإنسان بالأجر الوافي الكامل إلا أن يعبد الناس الله عز وجل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الهادي، هو الذي دلنا على هذا الخير، هو الذي يعلمنا الخطأ من الصواب، نأخذ بسنته ونعلم أن منتهى الفخر ومنتهى التمسك ومنتهى التقرب إلى الله أن تعبد الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال إنما يحكم عليها بالظاهر بالسنة. وأما مسألة الإخلاص فهذا أمر خفي، فإن المرء لن يميز نيات الناس في العمل، إنما تعرض الأعمال على العمل الظاهر، والظاهر إنما يعرف بالسنة، هل هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه غير متابع. لذلك إذا سأل الله حسن العبادة علم أن حسن العبادة إنما يكون بإخلاص لله وبمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأسألك قلبا سليما، القلب السليم البريء من الشرك والبريء من البدع، وكذلك الذي يحرص صاحبه على أن يزكيه من أخلاق السوء ومن درء السلوك والأخلاق، بحيث أنه يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، ويبتعد عن الأمور التي فيها تغير القلب، ويبتعد عن الأمور التي لا تزيده من الله إلا بعدا، ولن يكون له قرب في ذلك، بل يكون دائما كلما تزود منها كلما أصبح بينه وبين الله فجوة وحاجز عظيم. يبرئ نفسه من الحسد، من الأضغان، من الأحقاد، من الأمور التي تفتح بها أبواب الشر وتفتح عليه باب الشرور. لذلك لما تتأملون السنة النبوية تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن بعض المعاملات لأنها توجب البغض بين الخلق، وهذا مما يغير القلوب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وهو مجهول العاقبة، لأن هذا حتى لو قال الإنسان أنني رضيت بذلك، إذا كان غانما أو غارما ستتغير القلوب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النج، وهو الذي يزيد في السلعة لا يريد شراءها، إنما يريد أن يخدع بعض إخوانه المسلمين فيزايد على السلعة حتى يخدع بها شخص، حتى يزيد ثمن السلعة وهو لا يريدها، لما يكتشف ذلك تفتح أبواب الإحقاد والضغائن. فنهت الشريعة عن كل ما يفتح باب الشر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها مما تغير القلوب. فإذا كان يريد أن يكون قلبه سليما لا بد أن يبحثه من باب الإخلاص لله رب العالمين، وأن يكون متنزها عن الشرك، وأن يكون القلب هذا متوجها لله بعباداته، ولا يفتح على نفسه باب الشرور من ناحية الخوض في الأمور التي تضاد التوحيد، فيكون قلبه سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكذلك يزكي قلبه ويجتهد على ذلك، يجتهد ويعلم أن هذه الأمور التي تأتي على القلوب لا بد أن تطرق الباب، وهذه الأدران لا بد أن تأتي للناس، والناس في ذلك على فريقي. رجل إذا جاءت إليه استعاذ بالله ووطن نفسه على المقاومة، وبعد ذلك صفى قلبه ولان قلبه ورق، وأذعن بأمر الله عز وجل، وآمن بقضائه وقدره، فكان مسلما للأمور كلها. ورجل حينما تطرق قلبه هذه الأبواب في كل يوم يشرب منها شيء ويتشرب، حتى يعود هذا القلب قلب أسود لا يتقبل المعروف ولا ينكر المنكر. ذلك من جميل الكلمات التي كانت تقال أن هذا الحسد لا يخلو منه جسد. انظر، تهجو هذه الأخلاقيات على الناس، أن الحسد لا يخلو منه جسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يكون فيه مجاهدة. يرى أن هذا فلان رزق بولد وهو محروم، يرى أن فلان عنده عدة من الأولاد وهو ليس عنده شيء، فلان فضل عليه بجانب من الدنيا وهو فقير الحال معدوم اليد، مع ذلك تجده يقاوم، يدعو بالبركة ويدعو بالخير ويدعو بالزيادة ويرجو الفضل من الله. والآخر حينما تطرق هذه الأبواب على قلبه تجده يسير على ذلك، في كل يوم يتزود حتى يفسد هذا القلب ولا يعود فيه للسلامة سبيل. وعند ذلك هو نفسه سيستنكر هذا القلب وتجده يصل إلى درجة تجد بينه وبين قلبه وحشة. ذلك قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بداية الآية قال: استجيبوا لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما فيه حياتكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين الكفر. تخيل ينظر إلى قلبه أمامه ولا يستطيع الوصول إليه، لأنه حيل بينه وبينه فلا يستطيع. يرى هذا القلب لا يستطيع أن يتزود من طاعة، ولا يستطيع أن يفتح لنفسه باب إلى الخير، ولا يستطيع أن يفتح بابا إلى المعروف. لماذا؟ لأنه حيل بينه وبين قلبه. لا زالت هذه الأدران في كل يوم تزيد حتى طمس القلب ولم يجد إليه سبيل. فيسأل الله عز وجل قلبا سليما ولسانا صادقا. اللسان الصادق لا يقول إلا حق في جميع أموره. يكون الإنسان ذرب اللسان وجميل الألفاظ وجميل المحيا وجميل المقابلة، ولكن لا يمتطي الكذب، لأن الكذب قائد إلى الفجور، وإذا فتح باب الكذب قاده إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، منزلة سيئة يكتب عند الله، يظن أن في الكذب أنه سيعيش، وأنه يخدع الناس، وأنه لا يعيش في هذا الزمن إلا الكذاب، وأنه، وهذا غير صحيح. هذا الإنسان الذي يكذب لا يكذب إلا من مهانته، وإنه يظن أنه سيمتطي هذه الأمور ويغير بعض الأمور التي ليست بمكتوبة له، يظن أنه سيحصل على الشيء الذي هو ممنوع منه ولم يقدر له، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. لذلك هذه الأرزاق قد تأتي للناس ولم يكن منهم ثمة عمل ولا طلب، وقد تمنع على الإنسان وهو قد جاء بجميع الأسباب، لأن الله حكيم، الله حكيم. ولذلك انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أن العبد هرب، تخيل قرنها بالأجل، لو أن العبد هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حقيقة ثابتة تنفي عن الإنسان كل باب يقوده إلى الشر. إذا كنت تشك بالأجل شك بالرزق، قرنها بشيء لا يمكن أن ينكره أحد. ولذلك تجد بعض الناس الآن يأتيه شيء من الميراث ولم يحسب له حساب، أمسى نائما وهو فقير وأصبح وهو غني. ووالله أعرف رجل كان فقيرا لا يعلم أن سيأتيه مال، نام في الليل وهو فقير، ثم في الصباح اتصلوا عليه من إحدى الدول الخليجية: فلان فلان تعال نريدك في معاملة. تزوجت أمه في بلد من البلدان، واتصلوا به وإذا بالأم كانت تملك أرض في بلد غالي الأراضي، غالي. اتصلوا به قال: أمك كانت تملك أرض كذا كذا وأنت الوريث، بحثنا عنك بحثنا بحثنا حتى وجدنا عنوانك في بلدك، وأصبح وقد باع الأرض بمليون. ما يدري ولا يعلم. وغيره كثير، بعض الناس قد يكون بينه وبين أقرب الناس من أبناء عمومة من المشاكل والضغائن والأحقاد، وكانوا متسلطين عليه في صغره، وكانوا يستضعفونه في الصغر، وفتح الله عليه في الدنيا. انظر يا أخوان، ثم بعد ذلك مات هذا الرجل وورث ماله لهم وهم أبغض الناس له على وجه الأرض، ولم يجد منهم إحسانا. الله حكيم، حينما أعطى لحكمة، وحينما منع لحكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما نسأل لماذا، لكن نقول أن هذا موجود حتى يرينا الله عز وجل من العبر، ولو لم نره لآمنا بما جاء بالنصوص الشرعية. هذه الأمور حينما يكون المرء مذعنا بها لا يجعله ذلك متنمقا بشيء ليس على أرض الواقع. يكذب يقول لا يصلح في هذا الزمان إلا الكذب، يتملص من المسؤوليات، لسان يلوك ليل نهار في الكذب، وأقرب الناس إلى الناس أصدقهم لسانا، ولذلك عند الملمات الناس لا يذهبون إلا إلى الصادق، لا يأتون الكاذب أبدا، لكن لا يعرفون هذه المسألة إلا في الأمر المصيري حينما تتعلق بهم بعض الأمور والحقوق والواجبات، فإنهم يطرقون باب الصادق ويبحثون عن الصادق مهما ندر وجوده وابتعد. وأقرب مثال، إذا أراد أن يزوج ابنته لا يسأل أي شخص، وتجده يجلس الأيام والليالي يسأل نريد رجل كذا 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 حتى يحصل عليه كأنه حصل على كنز. وسأل في هذا الدعاء دعاء عظيم بعد أن خص الأمور، عمم عليه الصلاة والسلام بعموم الدعاء، قال وأسألك من خير ما تعلم، الخير الذي قد لا يعلمه الإنسان لكن يعلمه الله. وهذه دعوة عامة بعد أن خص نوعا من الأدعية، لأن هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخص ويعم، ولذلك جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه قال أسأل اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرور الخاصة والعامة، ولذلك جاء في هذا الحديث وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله، لماذا؟ لأنه قد تأتي بعض الأمور وترى أنت في ظاهر الحال أنها خير لك ووراءها الشر، وقد لا يظهر أثر الشر إلا بعد زمن بعيد. ولذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علمه ربنا عز وجل في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني أن هذا الخلق قد يكون أناس فيهم شر فيستعيذ ممن فيه شر، بل وإنه عليه الصلاة والسلام كان من دعائه ونعوذ بك من شرور أنفسنا، حتى النفس قد تأمرك أحيانا إلى شر. ولذلك لما خص النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الخاص عمما وأعوذ بك من شر ما تعلم، لأن بعض الأمور لا تتكشف لك، قد تظهر بثوب جميل ثوب حسن ولكن وراءها الشر كله. فالنجاة أن العبد يدعو الله عز وجل بما ورد، وهو أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه هذا الشرور ويستعيذ بالله عز وجل من الشرور. وذلك في سورة الفلق استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال أهل التفسير هو الليل إذا أقبل، لأن الليل مأوى الشرور، ولما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر قال هذا الغاسق إذا وقب، وليس بينهما تعارض. قالوا لأن القمر علامة على مجيء الليل، علامة على مجيء الليل، والليل مأوى الشرور لأنه تنتشر فيه الناس والظلمة، فكان الإنسان دائم التبتل لله عز وجل أن يحميه الله عز وجل من الشرور الخفية التي ربما إذا كانت ظاهرة تتبين له، لكن إذا كانت خفية لا يعلمها، وقد تأتي هذه الشرور بصيغة الخير. والعبد إذا رأى ذلك وهذه الأدعية ازداد ضعفا لله وتبتل إلى الله، وعلم أن ما يخفى عليه أكثر مما يظهر. ولذلك كان ابن قدامة رحمه الله يقول ما الرجل الغريق في لجة البحر بأحوج إلى الله من الرجل، من الرجل القائم بين أهله وماله، يعني أن هذا ربما يكون أكثر حاجة وهو بين أهله وماله. هكذا يعيش المسلم، أنه دائما يسأل الله الستر والعافية، ويسأل الله تجنب الشرور، يسأل الله الزيادة من كل خير، ويسأل الله عز وجل أن يعيده من كل شر، وأن تكون حياته دعاء. وكلما كثرت الحاجة لذلك واضطرته الحاجة لذلك كلما كان أكثر تبتلا، وكلما تقادم الزمان تجده أكثر لجوءا إلى الله. ولذلك في آخر الزمان تكون الركعتين، الركعتين وهذا من علامات الساعة، حتى إذا صلاها الرجل كانت خير من الدنيا وما فيها، لأنه بعد الركض بالفتن وما يكون من الناس بالتغير لا يجد له ما يريح نفسه إلا أن يأتي إلى مكان فيسجد لله عز وجل فيرتاح في هذه الركعات حتى تكون خير له من الدنيا وما فيها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية قال: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. يستغفر الله عن ذنوب ربما نسيها، ولكن الله عز وجل لم ينسى ذلك ولن ينساه، وذلك يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما خفي، وأن يتبتل إلى الله عز وجل أن يغفر له ما كان منه من زلل. وهذا من الدعاء الجميل، أن يدعو الإنسان دائما بالذنب الذي فعله أن يدعو بالخلاص منه والتوبة منه والتبتل إلى الله والاستغفار من ذنب خاص، وكذلك يدعو الله عز وجل أن يغفر له ما حصل منه من الذنب ويستغفر الله منه، وحتى لو لم يكن يعلمه على وجه الخصوص. والمرء كلما عاش وكلما تكلم وكلما خالط لا بد أن يحصل منه شيء من الزلل، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما كان منه. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. والمقصود بهذا الحديث ليس الزنا الفاحشة الكبيرة، المقصود بذلك مقدمات الزنا، مقدمات الزنا. فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والقدم تزني وزنها المشي، والقلب يهوى ويتمنى. الخيال لا يرده شيء، يهوى ويتمنى إذا جاء عند التطبيق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا جاء عند التطبيق إما أنه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويقول استغفر الله، وإما أن تقوده نفسه إلى أن يقع بالفاحشة الكبرى التي كانت هذه لها مقدمات. فقد يحصل الإنسان منه الذنوب فيكون دائما التبتل لله عز وجل، أن يغفر له ما يعلمه سبحانه وما لا يعلمه هو من ذنب مر به ولم يعرف مقامه. لذلك ختم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أنت علام الغيوب. لا يخفى عليه شيء سبحانه، لا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه شيء مما يضمره العبد ومما يتكلم به، ولذلك تبتله إلى الله وسيلة إلى نجاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا خالصا لله عز وجل، وأن يكون نافعا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، سامحونا طولنا عليكم.
جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه بما قال، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.